الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن نتكلم على الباب الثاني من أبواب الصحيح، نتكلم على مسألة بقيت من الباب السابق، ألا وهي الأمور التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديث الباب السابق، وهي الأمور المغيبة الخمسة التي لا يعلمها إلا الله، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه الأمور الخمسة اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها، لا يعلمها أحد سوى الله. أما الساعة فهذه لا سبيل إلى معرفتها، ما أطلع الله تعالى عليها نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا أيضا مما لا يستطيع الإنسان أن يعرفه، لا سبيل لأن يعرف الإنسان ماذا سيعمله غدا، يخطط ويرسم ولكن يريد شيئا والله يريد شيئا آخر، ولا يكون إلا ما يريده الله. قد يقول بعض الناس: إننا نخطط ونرسم ونحقق ما نخططه. نعم، يخططون ويرسمون وغالبا يحققون ما يخططون، لكن ليس معنى هذا أنهم قادرون على الوصول إلى ما يريدون. هم يرسمون ويخططون، فإن شاء الله تعالى أن يصلوا إليه وصلوا، وإن لم يشأ ذلك لا يستطيعون الوصول إليه. فالإنسان يأمل والإنسان يطمح ويرغب، ولكن ما كل ما يتمناه يصل إليه، فهو ما يدري ماذا يكسب غدا، اليوم حي وغدا ميت. فإذا لم يمت وحقق ما يريده ليس معنى ذلك أنه يعلم ماذا سيكسبه غدا. لا، صحيح رسم ووصل إلى ما رسمه وأراده، ولكن بناء على إرادة الله تعالى وقدرة الله تعالى، أراد له هذا وأقدره عليه، وإلا فالإنسان لا يعلم ماذا سيكسبه غدا. والإنسان قد يخطط لأمر اليوم ولكنه في الغد يغير رأيه. الإنسان قد يخطط لأمر اليوم بناء على احتمالات معينة قد فرضها، وفي اليوم الثاني تتغير كل هذه الاحتمالات، وبناء على ذلك سوف يتغير كل التخطيط الذي خططه هذا الإنسان. الإنسان قد يظن أن الفرج يأتي من هذه الجهة، من جهة الأمام، فيرسم من أجل هذه الجهة، ولكن الفرج يكون وراءه وهو لا يدري. فالإنسان لا يدري ماذا سيكسبه غدا، وهذا لا يتنافى مع أنه يخطط، وفي بعض الحالات قد يصل إلى ما يخططه ويرسمه، ولكن هذا بقدرة الله تعالى، ولكنه لا يستطيع أن يجزم بأنني غدا سأفعل، لأنه لا يدري هل يكون غدا من الأحياء أم من الأموات، ولا يدري هل تكون الاحتمالات التي وضعها اليوم هي بذاتها في الغد أم أنها تتغير، وبناء على ذلك لا يدري الإنسان ماذا سيفعله في الغد. وأما الموت فما يدري الإنسان في أي أرض يموت. إذا كان الله تعالى قد كتب على الإنسان أن يموت في أرض من الأراضي، فإنك تجد أن هذا الإنسان يعد العدة ويهيئ الأسباب ويبذل كل ما في وسعه من أجل أن يصل إلى تلك الأرض التي كتب الله تعالى عليه أن يموت فيها. فما يدري الإنسان في أي أرض يموت. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. من هذا القبيل أيضا إنزال الغيث. إنزال الغيث أمر اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، على معنى أننا قد نتنبأ بواسطة الأرصاد الجوية، ربما نتنبأ أنه سيكون الجو حارا، نتنبأ أن يكون باردا، ولكن كل هذه التنبؤات مبنية على ظنون وليست مبنية على علوم. وأكبر دليل على هذا الوقوع، لأننا في كثير من الحالات نسمع نفرد الأحوال في الجو وبعد ذلك نجد أن الواقع خلاف ما تنبأه الذين يبحثون في هذه العلوم، فهم يظنون ظنونا، يعرفون أن هناك منخفضات جوية، يعرفون أن هناك سيارات آتية من الجهة الفلانية أو آتية من الجهة الفلانية، وبناء على ذلك، بناء على معلوماتهم، بناء على تقديراتهم سيكون الجو هكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته قد يصرف هذا. هذا أولا. فإذا كل ما يقولونه من قبيل الظنون وليس من قبيل العلوم. ونحن في الماضي شرحت لكم الفرق ما بين الظن وما بين العلم. العلم ما يتخلف نهائيا، غدا سيكون هكذا سيكون هكذا، من المحال أن يتبدل. إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل، مثل 1+1=2، هذا ما يتخلف أبدا. أما غدا سينزل مطر، ربما ينزل ربما لا ينزل، هذا يقال له ظن. وإن نزل المطر يكون نزل بناء على الظن، ما نزل بناء على علم، لأنه قد يتخلف. ما أستطيع أن أعيد الشرح الآن، باستطاعتكم أن تسمعوه يعني بناء على شرحنا السابق من الأجلطة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث وبقدر، يعلم متى ينزل الغيث ومتى ينقطع الغيث، ومن الذي سيغاث ومن الذي سيحرم. ربما يقول بعض الناس علومنا تطورت زيادة عن هذا، فنحن باستطاعتنا أن ننزل الأمطار، باستطاعتنا أن ننزل الأمطار، الأمطار الصناعية. الآن الإنسان المعاصر لا شك أنه قادر على إنزال الأمطار الصناعية، ولكن هذا الشيء الذي استطاع الإنسان أن يصل إليه ليس هو الذي يتكلم عنه الله سبحانه وتعالى. الله تعالى ينزل الغيث من أجل إغاثة البشر جميعا، ينزل الغيث في كافة أرجاء الأرض. الإنسان اليوم لن يستطاع أن يفعل مثل هذه التجارب، هذه أمور يجريها من أجل الوصول إلى بعض الغايات وبعض الأهداف، وإلا لما سمعنا بأن كثيرا من بقاع الأرض تهدد اليوم بالجفاف. لماذا لا يستطيع الإنسان أن يغيثها وأن ينزل الأمطار؟ مسألة إنزال المطر مسألة بسيطة، إذا كان المراد أن نكثف بعض طبقات السحاب أو بعض البخار بكأس الماء فوق بريء الشاي، يستطيع الطفل الصغير ومنذ مئات السنين ليس من الآن أن ينزع قطرات الماء تتساقط. هذا ليس شيئا ابتكره الإنسان، لكن الإنسان اليوم صوره، بدلا من أنه كان يعمل بشكل تجربة صغيرة كأس ماء فوق إبريق الشاي ينزل منه قطرات من الماء، وسع النطاق فصار باستطاعته أن ينزل الماء ببقعة أكبر، بجزء أكبر، ولفترة معينة وجيزة جدا من قبيل التجارب، وليس من أجل إرواء الأرض ومن أجل إغاثتها. فهذا الذي يقوله العلم شيء تجربة كانت في الماضي تطورت، اليوم أخذت شكلا وحيزا أوسع، ولكن الذي يتكلم عنه الله تعالى هو الذي تحيا به الأرض بعد موتها، هو الذي تتوقف عليه حياة الإنسانية. هذا شيء ما يستطيع الإنسان، ما استطاعه في الماضي ولن يكون للإنسان إليه سبيل في المستقبل. فما يفعله العلم اليوم ليس شيئا مبتكرا مخترعا، هذا شيء قديم كان معروفا، ولكنه وسع نطاقه من أجل تجربة فقط لا غير. وإلا اليوم كثير من بقاع أوروبا مهددة بالجفاف، هكذا نسمع صباح مساء يقولون لنا إن البلاد الفلانية والبلاد الفلانية قارات كاملة مهددة بالجفاف. لماذا تهدد بالجفاف وأنتم قادرون على إنزال الأمطار؟ هذا الذي تفعلونه إنما هو تجربة جزئية من أجل إثبات أمر من الأمور أو الاستدلال على قانون من القوانين، وليس هو الغيب الذي يغيث الله تعالى به الأمم والبشر. وبالنسبة لما في الأرحام، طبعا رؤية الطفل أو رؤية الجنين في بطن أمه هذا شيء بسيط لا يوجد فيه إشكال نهائيا، ولكنه ما يستطيع بواسطة الرؤية أن يعلم أنه ذكر وأنه أنثى. ولئن حدث في بعض الحالات معرفة، هذه المعرفة أيضا ظنية، أحد إخواننا من عدة أسابيع ذهبت زوجة إلى المستشفى، ثلاث مستشفيات، ويخرج الجنين في بطنها ذكر. أخونا منصور ما أتى، لو أتى الآن كان حدثكم بهذه القصة ورآه بعينه وسمى، وصار زوجة تناديه أبا فلان وهو يناديها يا أم فلان، وبعد ذلك ولد أنثى. ولنفرض أن العلم استطاع أن يرى الطفل الجنين رؤية كاملة لا تتردد نهائيا لا تتخلف، فنفرض هذا، ما يتنافى أيضا هذا مع الآية؟ فالله تعالى ما قال إني أعلم ما في الأرحام عندما يكون جنينا كاملا، ما قال الله تعالى هذا، قال إن الله يعلم ما في الأرحام بصورة عامة. وكلمة ما أصلا هذه تستعمل حقيقة في غير العاقل، تستعمل حقيقة في غير العاقل. أقول لك ما عندك، يعني أسأل عن الجمادات، أسأل عن الحيوانات، أسأل عن غير العاقل، تقول عندي بقر، عندي غنم، عندي جمل، لأنه يستفسر عنه بما. وأما إذا أردت الاستفسار عن بني آدم أقول من عندك، فتقول عندي زيد، عندي سعيد، عندي خالد، عندي بكر. فالله تعالى هنا ما قال والله يعلم من في الأرحام، قال يعلم ما في الأرحام، وكأنه إشارة إلى أن الله يعلم ما يشتمله الرحم قبل أن يكون جنينا، عندما يكون حيوانا منويا وعندما تكون بويضة. هذا ما يستطيع العلم معرفته بحال من الأحوال. وعلى فرض أن العلم قد توصل لمثل هذا عن طريق التحليل للبول، كما يقولون المواد الموجودة في الرحم بالنسبة للذكر، يعني تختلف المواد الموجودة في الرحم ما بين الذكر وما بين الأنثى، نظريات علمية ما وصلت إلى طور التجربة والوجود يعني الحقيقي، أنا سأفترض أنها وجدت، أيضا هذا ما يتنافى، لأن الله تعالى قبل وجود هذه الأمور يعلم ماذا ستشتمله الأرحام، كما قال الله تعالى أتى أمر الله، يعني سيأتي أمر الله. فالله تعالى يعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام قبل أن يوجد، قبل إن الله تعالى يعلم ماذا يوجد في هذه الحياة قبل وجود الإنسان، يعني ماذا ما وجد وما سيوجد في المستقبل وما هو موجود الآن. فالآية الكريمة متى نقول نحن إن العلم تعارض مع القرآن الكريم ولا بد أن يكون واحد منهما صادقا؟ العلم قطعا ما يتعارض مع القرآن الكريم، لكن ما هو العلم؟ العلم هو الأمر اليقيني الذي لا مجال فيه للتأويل ولا للتعليل، أمر ظاهر، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا لونه أبيض، هذا علم غير قابل للتخلف. لو اجتمع كل من في الأرض على أن يقنعون بأن هذا لونه أسود ما يستطيعون إلى هذا السبيل. إذا وصلت الأمور لهذه الدرجة وكان معنى الآية القرآنية بالوضوح بهذه الدرجة، شوف عند ذلك نقول وقع التعارض، لكن الآية القرآنية ما نصت على المعنى المراد نصا قطعيا لا يقبل التأويل، وإنما قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام سواء كان ما في الأرحام من الجنين أو مما قبل الجنين، مما هو قبل الجنين، مما هو مقدر أن يوجد في المستقبل. فإذا ما في تعارض، لا سبيل إلى التعارض. نحن من عقيدتنا أن العلم من المستحيل أن يتعارض مع الشرع، بل العلم في نهاية مطافه سيجد نفسه مضطرا للسجود على أعتاب الشريعة، لأن الله تعالى هو الذي أوجد القوانين العلمية، وبناء على ذلك فمن المحال أم تتناقض القوانين العلمية التي أوجدها الله تعالى مع كلام الله، لا سبيل إلى هذا نهائيا. ومن ظن هذا فقد كفر، من ظن أن العلم يتعارض مع القرآن فقد كفر، لأنه قال العلم شيء ما الله تعالى يجهل، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فإذا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، بالنسبة لمعرفة ما في الأرحام حتى الطفل الأنبوب اللي الآن عم يعملوا ما يعلمون هل هو ذكر أم هو أنثى، يجري التوقيع في الأنبوب وبعد ذلك يوضع في رحم المرأة، وبعد فترة من الزمن بعد تخلقه وتكونه يعلمون هل هو ذكر أم هو أنثى. إذن ما يثار اليوم على الساحة، ما يثار من أفكار وما يثار من أمور، إنما هو فقط لتفكيك المسلمين بدينهم، وإلا فإن العلم ما في عالم إلا وهو يعرف هذه الحقيقة، ولكن الناس يتخذون من مثل هذه الأمور وسيلة من أجل مغالطة المسلمين ومن أجل تضليلهم وإبعادهم عن دينهم من أجل تفكيكهم بحقيقة الإيمان. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الباب الثاني باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وبيان أن الإنسان إذا أتى بما افترضه الله تعالى عليه دون زيادة فيه أو نقصان منه ينجو يوم القيامة يكون من أهل الجنة. روى مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل نجد سائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. أما قتيبة بن سعيد فقد اختلفت اسمه، فقيل قتيبة اسمه وقيل بل هو لقب واسمه علي قاله ابن مندة، وقيل اسمه يحيى كما قاله ابن عدي، فاسمه مختلف بين قتيبة وبين علي وبين يحيى، وقد اشتهر بقتيبة سواء كان هذا اسما له او كان لقبا. واما مالك فهو الامام المشهور، وهو اعرف من ان يعرف، مالك بن انس الاصبحي صاحب الموطأ. واما ما في الحديث من الامور او الاحكام الشرعية فهو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الإسلام، فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أمور، ذكر له الصلاة وذكر له الصيام وذكر له الزكاة ولم يذكر الحج، وقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث من الأحاديث التي مرت معنا والتي ستأتي إن شاء الله. فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد فرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ يعني هل يجب علي أن أصلي صلاة أخرى سوى هذه الصلوات؟ فقال لا، لا يوجد عندك شيء فرضه الله عليك من الصلاة سوى هذه الصلوات 5، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. اختلف العلماء في هذا الاستثناء هنا، فجمهور العلماء ذهب أن هذا الاستثناء منقطع، والاستثناء المنقطع هو الذي يكون المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، كما لو قلنا قام القوم إلا حمارا، وإن كان المثال قبيحا لكنه ما مثل به علماء النحو، والأمثلة كثيرة. الحمار من غير جنس القوم، وبناء على ذلك قالوا هذا الاستثناء يسمى منقطعا. وأما الاستثناء المتصل هو الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كما لو قلت قام القوم إلا سعيدا، فسعيد من جنس القوم. وبناء على ذلك إذا كان المستثنى، إذا كان الاستثناء متصلا يكون له حكم، وإذا كان الاستثناء منقطعا يكون له حكم. إذا قلنا إن الاستثناء متصلا كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا يجب عليك شيء سوى هذه الواجبات إلا أن تتطوع فيجب عليك، يعني إذا شرعت في أمر نافلة يجب عليك أن تتمها، ما يجب عليك إلا ما تطوعت به، ما يجب عليك شيء سوى هذه الأمور إلا شيء قد تطوعت به، لأن الاستثناء متصل، المستثنى من جنس المستثنى منه، المستثنى منه واجب، إذن المستثنى يكون واجبا. وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، إذ قالوا يجب على الإنسان إذا شرع في نافلة أن يتمها، وإذا ما قطعها وجب عليه قضاؤها. وهذا الحديث مما استشهد به، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع، يعني إذا تطوعت فقد وجب عليك أن تتم ما تطوعت به. ولكن جمهور علماء العلماء على أن هذا الاستثناء منقطع، ومعناه لكن يستحب لك أن تتطوع، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، المستثنى منه واجب والمستثنى تطوع. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام المتطوع أمير نفسه، إن شاء تم وإن شاء أفطر، فلا يجب على الإنسان إذا شرع في نافلة أن يتمها. إذا ظاهر هذا الحديث يحتمل كلا الأمرين، يحتمل أن يكون الاستثناء متصلا فيكون دليلا لوجوب إتمام النافلة، ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا فيكون دليلا على أن النافلة إذا شرع الإنسان فيها لا يجب عليه أن يتمها. فكيف نرجح أحد المعنيين على الآخر؟ نرجحه بقول النبي عليه الصلاة والسلام المتطوع أمير نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت السيدة عائشة فقال هل عندكم من طعام، كان صائما، جاء إلى بيت إحدى زوجاته وكان صائما، فقالت له أهدت إلينا جارتنا فلانة شيء من الطعام، فقال إني إذا أفطر، فأفطر النبي عليه الصلاة والسلام وكان صائما. وهذا فعل رسول الله يدل على أن المتطوع يجوز له أن يترك تطوعه ولا يجب عليه إتمامه. وقال المتطوع أمير نفسه، فقول رسول الله وفعله يرجحان جانب الاستثناء المنقطع على جانب الاستثناء المتصل. الرجل بعد أن سمع الفرائض التي افترضها الله عليه، الصلاة والزكاة والصيام، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال فالمعنى راجع إلى المجموع، الزيادة والنقصان، بمعنى أنه النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن قدر، يعني إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا، لأنه أتى بما أوجبه الله تعالى عليه، ومن أتى بما أوجبه الله تعالى عليه فهو مفلح. وليس معنى هذا أنه إذا أتى بالزيادة إنسان إذا أتى بما أوجبه الله تعالى عليه فقد أفلح، فإذا أتى بما أوجبه الله تعالى عليه وزاد عليه نافلة فالإفلاح يكون من باب أولى. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فإذا إذا لم يزد ولم ينقص فقد أفلح، وأما إذا زاد فإفلاحه يكون من باب أولى. يمكن أن يثور سؤال الآن، وهو هل يكفي الإنسان أن يأتي بهذه الأمور الأربعة أو الخمسة أركان الإسلام، أن ينطق بالشهادتين وأن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويدخل الجنة وبقية الواجبات؟ توجد عندنا واجبات كثيرة، الواجبات في الإسلام واجبات كثيرة جدا، هل إذا أتى بهذه الأمور الخمسة وترك بقية الواجبات يفلح؟ قال لا، ليس المراد هذا. النبي عليه الصلاة والسلام علمه أهم أركان الإسلام، يعني يفلح إذا أتى بهذه الأمور وبالأمور الأخرى التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. هذا شيء معلوم بالضرورة، ما يحتاج إلى تنصيص. هل معنى ذلك أنه إذا أتى بهذه الأمور وارتكب كل المحرمات يدخل الجنة؟ لا طبعا، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له إذا فعلت الواجبات وارتكبت المحرمات تدخل الجنة، قال إذا فعلت هذا. طبعا يضاف إليه بقية الواجبات الأخرى المعلومة فقد أفلح، بشرط أن يترك بقية الأمور المحرمة، وأما إذا لم يترك المحرمات فإنه لا يفلح. فهذه الأمور وإن لم ينص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهي معلومة من الأحاديث الأخرى، وذلك كقول رسول الله من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة، يعني لو قال هذه الكلمة ولم يعمل أي شيء آخر يدخل الجنة. ما قال هذا واحد من عدول المسلمين، الإيمان قول وعمل، فيجب عليه أن يقول لا إله إلا الله، ويجب عليه أن يطمئن بها قلبه، ويضاف إلى ذلك جميع الواجبات الأخرى التي افترضها الله على المسلم، ويضاف إلى ذلك أن يجتنب جميع المحرمات التي أمره الله تعالى باجتنابها. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا نص له على أهم شعائر الإسلام وشرائعه، ألا وهي الأركان الخمس. وقد ورد في بعض الأحاديث الأخرى في رواية البخاري زيادة توضح المقصود، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، يعني أخبره بهذه الأمور الأركان الإسلام، أخبره بأركان الإسلام الخمسة وأخبره ببقية شرائع الإسلام، فهي يعني على فرض أنها لم ترد بالحديث فهي معلومة بالضرورة، ولكنها قد وردت في رواية البخاري. إذ النبي عليه الصلاة والسلام عمل علمه هذه الأمور وعلمه بقية شرائع الإسلام. وأما بالنسبة للنوافل فلو ترك الإنسان النوافل ما صلاها، ما صلى النوافل، لا شك أنه يفلح إذا أتى بما افترضه الله تعالى عليه، أدى الفرائض ولم يرتكب المعاصي وقام بالواجبات، فإنه يفلح. والنبي عليه الصلاة والسلام سكت هنا عن النوافل لاحتمال أن هذه النوافل ما كانت قد شرعت بعد، ولذلك لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وإما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين له ما يجب عليه مما لو أخل به لما أفلح. وأما ترك النوافل قلنا إن تركها لا شك أنه يفلح، وأما إذا أصر على تركها وقال أنا ما أريد أن أعمل نافلة نهائيا وأصر على ترك النوافل. يقول الإمام النووي رضي الله تعالى عنه: إذا ما أخل الإنسان بشيء من الفرائض مفلح بلا شك، وإن كانت مواظبته على ترك السنة مذمومة. إذا قال أنا ما أريد أن أعمل السنن أبدا، هي حق، لو قال أنا ما أعمل السنن لأنها سنن يفتقر السنن، هذا مرتد كافر. من قال إنني لا أريد أن أعمل بالسنة لأنها سنة يستهزئ بها، فهذا كافر مرتد. أما لو قال السنن يندب لنا أن نعملها، المندوبات إذا فعلها الإنسان أصيب، وإذا تركها لا يعاقب. قال أنا أقر بهذا، ولكنني ما أريد أن أعمل النوافل أبدا، ما يريد أن يعمل أي نافلة، لا يصلي السنن الرواتب، ما يعمل نافلة نهائيا. قال هذا عمله مذموم، وترد بها شهادته، ترد بها شهادته، لأنه كونه ما أنصف نفسه فلا ينصف غيره من باب أولى، ترد بها شهادته. أنزلوها منزلة الفسق، إلا أنه ليس بعاصم، إلا أنه ليس بعاصم، ما يكون عاصيا، لأن المندوب عندنا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وأما بالنسبة للحج، يقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أنه لم يأتي في هذا الحديث ذكر الحج، ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية أبي هريرة، وفي بعض الأحاديث لم يذكر الصوم، ولم يذكر في بعضها الزكاة، وذكر في بعضها صلة الرحم، وفي بعضها أداء الخمس، ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان. فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصا. كيف نوفق ما بين هذه الأحاديث؟ بعضها نقص مسألة الإيمان، وبعضها نقص الزكاة، وبعضها نقص الصيام، وبعضها نقص الحج، كيف نوفق ما بين هذه الأحاديث؟ قال: أجاب القاضي عياض رحمه الله تعالى عن هذا بجواب لخصه الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح، فقال: ليس هذا باختلاف قادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس سبب الزيادة والنقصان اختلاف القول من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا بسبب رواة الحديث، بعضهم حفظ ثلاثة أمور، وبعضهم حفظ أربعا، وبعضهم حفظ حديثا كاملا، وبعضهم يحتمل أنه سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه الآخر. ربما يكون بعض الناس قد جاء في منتصف الجلسة، ومن المحتمل أن يقوم بعض الناس من منتصف الجلسة لأمر يحدث له، وبناء على ذلك تتفاوت أساليب الرواة لأداء الحديث، فكل منهم يحدث بما سمع، فمن سمع كل الحديث حدث به كاملا، ومن سمع بعض الحديث حدث بما سمع. فبعضهم لم يسمع الزكاة، وبعضهم لم يسمع الصيام، وربما يكون بعضهم قد نسي خصلة من الخصال، والنسيان من لوازم الإنسان. لكن مجموع هذه الأحاديث يعطينا الصورة الكاملة لأركان الإيمان وأركان الإسلام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، وفي الرواية الثانية أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، هذه الواو واو القسم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم بغير الله، أقسم بأبي السائل. فكيف نوفق بين هذا وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. كيف نوفق بين هذه الأحاديث وبين قوله هنا: أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق؟ قال الإمام النووي: والجواب على هذا نجيب عليه بجوابين. الجواب الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا، ليس حلفا، وإنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها، كما نجد كثيرا من الناس يقول بشلفي وما يريد اليمين، لو سألناه ستقسم يقول يا أخي أنا ما أقسم، وإنما كلمة جرى بها لساني اعتادها في حياته، ما يريد بها اليمين، ما يريد بها الحلف. قال من المحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الحلف، وإنما هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام محلوب، عندما يقول أقسم بكذا يريد أن يعظم هذا الشيء، يريد أن يجعلك مصدقا له في كلامه بسبب هذا الشيء الذي أقسم به وعظمه، عند ذلك يكون هذا حراما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد هذا. وبناء على ذلك لو رأينا بعض الناس يجري لسانه بمثل هذه الكلمات ما نشدد النكير عليه، ما نقول له كفرت ولا نقول له أشركت، وإنما نقول له يا أخانا الكريم إذا كنت تريد اليمين فهذا لا يجوز لك أن تحلف بغير الله تعالى، وإذا جرى لسانك بمثل هذه الكلمات فالأولى لك أن تنزه لسانك عن مثل هذا، يعني أفضل ألا نتلفظ بمثل هذا، نمنع ألسنتنا من الوقوع به إذا تمكننا من ذلك. نعم، وإذا أردنا الحلف فلنحلف بالله تعالى، والإنسان مفروض به أن ينزه لسانه عن الحلف أصلا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما حلفت بالله تعالى مذ بلغت لا صادقا ولا كاذبا. فهذا هو الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى، والاحتمالان واردان، فالنبي أقسم لأبيه قبل أن يحرم القسم لغير الله، والاحتمالان واردان، وليس لنا أن نتحكم وأن نقول هذا قطعا كان قبل أن ينهى عن القسم بغير الله، لا سبيل إلى هذا التحكم. هذا يمكن أن يقال عندما يكون لدينا دليل يبين لنا تاريخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة مع قوله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وعلمنا أن تلك قيلت بعد هذه، عند ذلك يحتمل أن يرد النسخ وليس احتماله ضروريا، لأننا مع ذلك يمكننا أن نوفق ما بين أمرين، فنقول النبي عليه الصلاة والسلام مراد من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إذا كان مراده اليمين، وهذا لا يريد اليمين وإنما يريد الكلام العادي، كلمة ألفها لسانه جرت عادته بها، وبناء على ذلك قال: أنا ما أدافع عن الناس الذين يحلفون بغير الله، لا، أنا ما أقول للناس اعملوا هذا ولا أقول للناس هذا مشروع لكم، أقول يجب علينا أن ننزه ألسنتنا عن مثل هذا، ما ننطق إلا إذا أردنا أن نحلف ما نحلف إلا بالله، ولكننا لو رأينا إنسانا يقول مثل هذا الكلام ما نشدد النفير عليه ونكفر ونخرج من الملة كما يفعل بعض الجهلة ينفرون الناس من دين الله تعالى، نتلطف معه إذا وجدناه يحلف ويريد الحلف ننهاه عن هذا، نقول له ما يجوز لك أن تحلف إلا بالله تعالى، وإذا قال لا أريد الحلف نقول له الأفضل ألا تعلم لسانك على هذا، ولكن إذا جرى به لسانه ما نشدد النكير عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أفلح وأبيه إن صدق. وفي هذا الحديث بيان أن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، عندما سئل رسول الله في الباب الماضي عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة، هناك ما بين عدد الصلوات، قال: إن الصلاة ركن من أركان الإسلام. قال: هذه الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس التي وردت في هذا الحديث، الذي عليه الصلاة والسلام قال له: خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. فهناك ما ذكر العدد، وهنا ذكر أن المراد بالصلاة هي الصلوات الخمس التي كتبها الله تعالى على المكلفين. وفيه دليل على أن صلاة الليل قد نسخت عن الأمة. في بداية الإسلام كانت صلاة الليل واجبة في نص القرآن الكريم، وبعد ذلك خفف الله تعالى عن الأمة ونسخ عنها صلاة الليل، وهذا الحديث دليل على ذلك. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، ما يجب عليه سوى هذه الصلوات الخمس، فقيام الليل ليس بواجب. إذن ونسخه وإن كان قد ثبت في القرآن فهذا أيضا دليل على نسخه في حق الأمة. وأما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إن قيام الليل كان واجبا عليه، وقيل إنه نسخ أيضا في حقه صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لنا أجمعت الأمة على أن قيام الليل ليس واجبا في حقنا. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام قال النووي واختلف قول الشافعي رحمه الله في نسخه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصح نسخه، أي أيضا نسخ في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يكن واجبا عليه، نسخ وجوبه عليه، ولكن رسول الله كان يقوم الليل تطوعا. وفيه دليل على أن صلاة الوتر ليست بواجبة خلافا لما ذهب إليه الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين له صلاة الوتر. ولو كانت صلاة الوتر واجبة كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لبينها رسول الله للأعرابي هنا. فقول رسول الله أفلح وأبيه إن صدق دليل على أنه لا يجب عليه فعل صلاة الوتر، إذ لو كان واجبا لبينه له صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيه دليل على أن صلاة العيد ليست بواجبة، ليست فرض عين، إذ لو كانت واجبة لبينها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيه دليل على أن صيام عاشوراء ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له وصيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تتطوع. ولو كان صيام عاشوراء واجبا لبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب صيام هذا الشهر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.